بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قول الله عز وجل: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. قول ربنا جل جلاله: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، مناسبتها لما قبلها أن الله جل جلاله فيما مضى بين بعض ما أنزل بأهل الكفر من المثلات في الدنيا، فأرسل على عاد الريح العقيم، وأرسل على ثمود صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، وبين كذلك عذابهم في الآخرة حين يساقون إلى النار، فيخاصم الكافر أعضاءه حين تشهد عليه فتقول أعضاؤه: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. جاءت هذه الآية مبينة السبب الذي قد أفضى بهم إلى هذا المصير المؤلم في الدنيا والآخرة، وهو تزيين وتسويل وتحسين شياطين الإنس والجن. أما معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات البينات، فقول ربنا جل جلاله: وقيضنا لهم قرناء، وقيضنا بمعنى هيأنا ويسرنا. وقيضنا لهم قرناء، القرناء جمع قرين، وهو الصاحب الملازم، الصاحب الملازم، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم أي زينوا لهم التكذيب بالبعث والجزاء، وما خلفهم أي دنياهم، زينوها لهم وحسنوها، فأقبلوا عليها واهتموا بها، فصارت هي غاية العلم ومبلغ الهم. وقيل بالعكس، ما بين أيديهم أي أمور دنياهم، وما خلفهم أي آخرتهم. وقيل ما بين أيديهم أي أعمالهم التي قدموها، وما خلفهم أي الأعمال التي ينتوونها، فصارت في أعينهم حسنة. فهذا كقول ربنا جل جلاله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وكقوله جل جلاله: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وحق عليهم القول أي وجب ولزم في أمم أي جماعات قد خلت أي مضت وذهبت من الجن والإنس. الجن عالم غيبي أخبرنا ربنا جل جلاله أنهم مخلوقون من مارج من نار، وأن خلقهم كان قبل خلق الإنس، وأن فيهم المؤمنين والكفار، وأن المؤمنين منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كانوا طرائق قددا. وأما كلمة الإنس إذا كانت كلمة الجن مشتقة من الاجتنان الذي هو الاستتار والاختفاء، فإن كلمة الإنس إما أن تكون مشتقة من الأنس لأن الآدمي يأنس بغيره، أو مشتقة من النسيان: ما سمي الإنسان إلا لأنسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن، قرأها ابن كثير المكي: لا تسمعوا لهذا القرآن من غير همز، والغوا فيه لعلكم تغلبون. والغوا فيه أي شوشوا وأحدثوا صخبا وضجيجا من اللغو، وهو ما لا فائدة فيه من الكلام. والغوا فيه لعلكم تغلبون، على رجاء منكم أن تكون الغلبة لكم على محمد صلى الله عليه وسلم. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار. ذلك في محل رفع على الابتداء، وخبرها النار. لهم فيها دار الخلد أي الإقامة الدائمة جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا، قرأها ابن كثير وشعبة وابن ذكوان ويعقوب: ربنا أرنا الذين أضلانا، أرنا بإسكان الراء. وقرأ الباقون بكسرها: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، أي من هذين الصنفين الجن والإنس، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. من الأسفلين قال الماوردي رحمه الله فيها وجهان: الوجه الأول أي من الأذلين، والوجه الثاني من الأشدين عذابا، لأنه معلوم أن من كان في الأسفل في نار جهنم فهو أشد عذابا. ومنه قول ربنا جل جلاله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. لما بين ربنا جل جلاله حال أولئك الضالين الكافرين الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة، أتبع ذلك بذكر حال المؤمنين الطيبين الفائزين. فقال جل من قائل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم استقاموا، الاستقامة هي لزوم الطريق المستقيم، وهو دين الله القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هذا هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله للاستقامة. ثم استقاموا على أمر الله عز وجل ونهيه فعلا وتركا، تتنزل عليهم الملائكة. الملائكة عالم غيبي اختلف عن عالم الإنس وعالم الجن، مخلوقون من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واحدهم ملك مشتق من الألوكة بمعنى الإرسال. ألا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا، الخوف هو الغم الذي يصيب القلب من توقع مكروه، والحزن الغم الذي يصيب القلب من حدوث مكروه قد نزل. فالله جل جلاله على لسان الملائكة ينفي عنهم الخوف فيما يستقبل والحزن على ما مضى. وأبشروا، أبشروا البشارة الخبر السار الذي يظهر أثره على البشرة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأبشروا بالجنة وهي دار الكرامة التي كنتم تطلبون وتتمنون وترجون. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم، الأولياء جمع ولي، والولي هو القريب الناصر المؤيد المسدد. نحن أولياؤكم في الدنيا والآخرة. ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون. ما تدعون أي ما تطلبون، ما تطلبون. نزلا من غفور رحيم. نزلا أي ثوابا ورزقا. وأصل النزل ما يهيأ للنازل من طعام ونحوه، ولذلك يطلق على ما يكرم به الضيف أنه نزل، سواء كان هذا الإكرام بطعام أو شراب أو فراش. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا، الاستفهام ها هنا للنفي، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ممن دعا إلى الله أي مخلصا في دعوته، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا أي عمل الخصال الحسنة التي دل الشرع على خيريتها، وقال إنني من المسلمين، أعلن بعقيدته وأظهر ديانته. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. قيل الحسنة هي التوحيد والسيئة الشرك، وقيل الحسنة الصبر والسيئة الجزع، وقيل الحسنة المداراة والسيئة الغلظة، وقيل الحسنة هي الحلم والسيئة هي السفه والطيش. وقال الرازي رحمه الله في تفسيره: الحسنة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الهدى ودين الحق، والسيئة ما كان يقوله المشركون من جنس قولهم: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، ومن جنس قولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فالله جل جلاله يقول: يا محمد، ما تدعو إليه حسن، وما يدعو إليه أولئك سيء، ولا يستوي الأمران، فلا يحملنك كثرة صخبهم وضجيجهم على ترك ما أنت فيه. ادفع بالتي هي أحسن، أي قابل السيئة بالحسنة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حميم قريب مشفق. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي قريب مشفق. وما يلقاها إلا الذين صبروا. ما يستطيع فعل ذلك إلا من تحلى بالصبر. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ممن اختارهم الله واصطفاهم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. وإما ينزغنك أي يستخفنك من الشيطان خفة وغضب، أو يحملنك على شدة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الاستعاذة هي طلب العوذ، وهي اللجوء والاعتصام. وأصل العوذ في لغة العرب الالتصاق، منه تقول العرب أطيب اللحم أعوذه، أي ما كان ملتصقا بالعظم. فاستعذ بالله، التجئ إليه واعتصم بجنابه جل جلاله، إنه هو السميع العليم. هذه هي معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات ووجوه القراءات. وأما المعنى الإجمالي، فإن ربنا جل جلاله يبين أن هؤلاء المشركين الصادين عن سبيل الله، المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما حملهم على ذلك قرناء من الجن والإنس، زينوا لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة مستقيمة. يقول الله عز وجل: وقيضنا لهم قرناء. هذا التقييض كان جزاء لكفرهم وضلالهم، كما قال جل من قائل: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقال جل من قائل إخبارا عما يكون يوم القيامة: ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وقال جل من قائل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الله جل جلاله ما ظلمهم، وإنما حين اختاروا الضلالة على الهدى، وآثروا الدنيا على الآخرة، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، الله عز وجل وكلهم إلى شياطينهم، فجعلها تؤزهم على الشر والمعاصي والكفر أزا، وجعل هؤلاء الشياطين مسلطة على أولئك الكافرين والمشركين، بينما عصم عباده المؤمنين. فقال جل من قائل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولذلك هؤلاء الشياطين يزينون الضلالة على أنها هدى، ويصورون الباطل على أنه حق والخطأ صوابا، هكذا دأبهم. وقيضنا لهم قرناء، قرناء من شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك من توفيق الله عز وجل للعبد أن يتخذ من الإنس صاحبا تقيا مهذبا وفيا منجزا للمواعيد، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، يعينه إذا ذكر ويذكره إذا نسي، يدعوه إلى الهدى وينهاه عن الضلال. ومن توفيق الله للعبد كذلك أن يعصمه من شياطين الجن بأن يهيئ له كثرة الذكر ودوام الاستعاذة والمواظبة على الطهارة والمحافظة على الصلاة في أوقاتها وغير ذلك من أسباب العصمة. ومن خذلان الله عز وجل للعبد أن يكله إلى شياطين الإنس والجن يضلونه عن سواء السبيل. وقيضنا لهم قرناء، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، زينوا لهم الدنيا فأقبلوا عليها واهتموا بها واستفرغوا وسعهم فيها وبذلوا جهودهم لتحسينها وتهيئتها، ولربما أقدموا على سفك الدم الحرام وأكل المال الحرام وانتهاك العرض الحرام وأنواع من الفسوق والعصيان، حرصا على هذه الدنيا وأسبابها من جاه أو سلطان أو مال أو ثراء أو غير ذلك. زينت لهم تلك القرناء دنياهم، زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، في الوقت نفسه زينوا لهم أن يكذبوا بالبعث والجزاء، أن يكذبوا بالقرآن، أن يكذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام. ولذلك هؤلاء الذين كفروا به كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا يوقنون أنه صادق لا يكذب، وأنهم ما جربوا عليه كذبا قط، ولا عهدوا عنه فحشا ولا قبحا صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كذبوه، إما حرصا على أن يكونوا سادة متبوعين كما قال قائلهم: كنت أحدث نفسي أني أنا النبي المنتظر، وإني لا أستحي من نسيات ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي، أو كما قال الآخر: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أو كما قال الثالث: كنا نرجو أن يكون النبي من بني إسرائيل لكنه صار في بني إسماعيل. هكذا هؤلاء كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وهم موقنون بصدقه. ما السبب؟ تزيين أولئك القرآن. قال الله عز وجل: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا، في القراءة الأخرى: حتى إذا جاءنا، أي الجني والإنسي، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. الله جل جلاله يبين أن هؤلاء الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليسوا بدعا من الأمم، بل لهم في ذلك أسلاف، وبئس الأسلاف، ممن كذبوا الرسل وعتوا عن أمر ربهم وصدوا عن سبيل الله. ماذا صنع الله بهم؟ كذلك سيصنع بهؤلاء، كما قال جل من قائل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال جل من قائل: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فالله جل جلاله يقول: حق عليهم القول في أمم قد خلت، قد مضت وذهبت وانقضت، من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. ما سبب خسرانهم؟ الكفر والتكذيب بقيام الساعة والصد عن سبيل الله. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. سبحان الله، هؤلاء الكفار كانوا عربا أقحاحا، وكان القرآن يأخذ بتلابيب قلوبهم في جزالة ألفاظه وسلاسة أسلوبه وسعة معانيه وغزارة فوائده، وكانوا يفهمونه سليقة، يعني ما يحتاجون إلى تفسير، وإنما أغلبه ظاهر بين لمن عرف لسان العرب. هؤلاء كانوا إذا سمعوا تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يصغون إليها ويعجبون من نظم القرآن، ويقول قائلهم: ما يقول هذا بشر؟ ويقول الآخر: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق. وهكذا إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل فإنهم كانوا يتلصصون ويتجسسون من أجل أن يصغوا إلى تلاوته. وكان عليه الصلاة والسلام حسن الصوت، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما بعث الله نبيا إلا كان حسن الصورة حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم صورة وأحسنهم صوتا. وقال البراء بن عازب: كنا في سفر فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بالتين والزيتون فما سمعت صوتا أحسن منه. وقال جبير بن مطعم: أتيت إلى المدينة وأنا على الكفر يومئذ فوافيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه المغرب فقرأ والطور وكتاب مسطور، فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطير. القرآن كان يؤثر فيهم بمواعظه بزواجره بأمره ونهيه، لكنهم كانوا مكابرين، ولذلك استوصوا فيما بينهم بهذه الوصية الجائرة الظالمة، فقال بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا قام محمد صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن فعليكم أن تصفروا وتصفقوا وتعلوا أصواتكم ويعظم ضجيجكم من أجل أن تغطوا على قراءته فلا يفتننكم. وكان شيطان من شياطين الإنس يقال له النضر بن الحارث، إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن يقول للناس: أقبلوا علي فإن عندي أحاديث رستم واسفنديار، كان قد جاء بها من بلاد فارس، فهذه أساطير الأولين مثل ما يقرأ عليكم محمد أساطير الأولين. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهذا السلوك الكفري الشركي ينبغي لنا أن نجتنبه معشر المؤمنين والمؤمنات، فيكون هدينا مع القرآن تعظيما وإنصاتا وتوقيرا وازدجارا بنواهيه وانتباها لأوامره وإصغاء للسمع، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. والآن ما يصنعه بعض الناس حال تلاوة القرآن من كثرة اللغو والصخب والخوض في أحاديث الدنيا، هذا كله مناف لما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا هو حال المؤمنين. أما الكفار والمنافقون فذاك دأبهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولذلك الآن تجد الكفار تجد الكفار حريصين على صد المسلمين عن القرآن الكريم، لأنه أقوى سلاح في مواجهتهم، ويستعينون بالمنافقين. فتجد في أكثر بلاد الله الآن يقلص منهج القرآن في المناهج الدراسية، ويقصقص أو يلغى تماما أو يجعل غير ذي إلزام للطلبة، وحتى في الكليات الشرعية يخفض المقرر من القرآن بعد أن كانوا يلزمون بحفظه واستظهاره. وكذلك تجد محاربة حلق القرآن ومجالسه في كثير من بلاد الله وتغليق جمعياته، هذا كله جري على ذلك الهدي الشركي: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولذلك توعدهم ربنا جل جلاله بقوله: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله وما عظموا كلام الله بل تواصوا بهذه الوصية الظالمة، الله جل جلاله يتوعدهم بعذاب شديد في دركات الجحيم، عذاب في بين ربنا جل جلاله بأنه يسلط عليهم عذاب حسي وعذاب معنوي. العذاب الحسي بأنهم تسلط عليهم تلك النار المحرقة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ثم بعد ذلك يأكلون الضريع والزقوم والغسلين ويشربون الصديد والمهلة والحميم ويشربون من عين آنية، وأما ثيابهم تقطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. وأما العذاب المعنوي فتقييدهم بالسلاسل والأغلال، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ويهانون بأن يجروا على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ولا يسمعون كلاما طيبا بل يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويقال لهم ألم يأتكم نذير، ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ويتهم بعضهم بعضا وييئسهم الله عز وجل من رحمته إنكم ماكثون. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ذق إنك أنت العزيز الكريم. هكذا يوبخون ويقرعون ويعنفون في دركات الجحيم، هذا هو العذاب الشديد. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. الله جل جلاله يبين أنه ما ظلمهم ولا أنه عذبهم في غير جريرة، بل السبب بما كانوا بآياتنا يجحدون. بما الباء باء السببية، بسبب جحودهم بآيات الله عز وجل، جحدوا آيات الله الكونية. الله جل جلاله أمرهم مرارا بأن ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض وأن يتأملوا في آياته، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، قل سيروا في الأرض. أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، لكنهم كانوا معرضين، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هكذا كان حالهم. فبعد ذلك كفروا بآيات الله الشرعية، القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، استهزؤوا به وسخروا منه وأوصى بعضهم بعضا بأن يلغوا فيه. فلذلك ربنا جل جلاله قال ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هؤلاء الكفرة الفجرة بعدما استقر بهم المقام في دركات الجحيم عياذا بالله، بدأوا يطلبون أن يريهم الله عز وجل من كانوا سببا في ضلالهم من الجن والإنس. من أجل ماذا؟ من أجل أن يشكروهم؟ اللهم لا. من أجل أن يواسوهم؟ اللهم لا. ولكن من أجل أن يدوسوا عليهم بأقدامهم وينتقموا لأنفسهم. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كقول ربنا جل جلاله وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وكقوله جل جلاله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وكقول ربنا جل جلاله حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وكقوله جل جلاله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وكقوله جل جلاله وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هؤلاء يوم القيامة يدعون على قادتهم على سادتهم على رؤسائهم على المتبوعين منهم يدعون عليهم ويتمنون لو أنهم وجدوهم من أجل أن يطأوهم بأقدامهم ويدوسوهم بأرجلهم ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين الأذلين الأحقرين أو ليكونا من الأسفلين من أجل أن ندفعهم بأقدامنا إلى الدرك الأسفل من النار. ثم بعد ذلك على عادة القرآن في المزاوجة بين ذكر الفجار والأبرار والمتقين والكفار وأصحاب الجنة وأصحاب النار يقول جل من قائل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. هؤلاء الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ثم استقاموا على طريق الهدى فنفذوا الأوامر واجتنبوا النواهي. فليس الإيمان دعوى وإنما الإيمان نية وقول وعمل. ولذلك سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه لما قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال له عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. وقال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. مطلوب منا الاستقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتابي وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعوا إنه بما تعملون بصير. هؤلاء الموفقون قالوا ربنا الله ثم استقاموا فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وحافظوا على الفرائض وأكثروا من النوافل والمستحبات وبذلوا جهدهم في الاستقامة على أمر الله عز وجل. ما جزاؤهم؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون منه مد البصر ويجلس ملك الموت عند رأسه فيقول أخرجي أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، ويشيعه من كل سماء مقربوها، ويخرج منها ريح كأطيب ريح وجدها إنسان. فيقول أهل السماء: روح من هذه؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، بأحب أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا. فإذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، والرجل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له الملكان: كيف عرفت ذلك؟ يقول: قرأت كتاب الله وعرفت ما فيه. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فيقول له الملكان: نم نومة العروس. وتمر عليه فترة البرزخ كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. عند نزع هذه الروح الملائكة تبشر هذا المؤمن: لا تخف، لا تحزن، لا تخف فيما يستقبل في قبرك، في قيامتك، في آخرتك، عند بعثك، ولا تحزن على ما مضى من دنياك، فقد استرحت من نصبها وكدها وعنائها. ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا عبد الله، أيها المؤمن، أبشر بالجنة. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال الصحابة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن العبد المؤمن إذا بشر بما أعد الله له من المغفرة والرضوان أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن العبد الفاجر إذا بشر بما أعد الله له في النار كره لقاء الله فكره الله لقاءه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم، نحن الملائكة أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال جل من قائل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال جل من قائل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها في الجنة ما تشتهي أنفسكم، كما قال جل من قائل: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث يوما وعنده رجل من أهل البادية، فحدث أن رجلا من أهل الجنة يستأذن ربه في أن يزرع، يريد يزرع في الجنة، فيقول الله عز وجل: ألست فيما شئت؟ يعني ما حاجتك إلى الزرع؟ أنت أي شيء تريده موجود. فيقول: يا رب، أريد أن أزرع، أشتهي أن أزرع. فيقول الله عز وجل: دونك، ازرع. فبذر، يبدأ هذا الإنسان يلقي بالبذر، فبادر الطرف نماؤه واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال. هذا الرجل يرمي بالبذور وقبل أن يرتد إليه طرفه، هذا الزرع ينمو يستوي يحصد ويكون المحصول كأمثال الجبال. فيقول الله عز وجل: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، لا يشبعك شيء. فقال ذلك الأعرابي: والله يا رسول الله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب الزرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا العربي يقول: لو نحن أهل البادية لا نعرف الزراعة، وإنما نحن أهل إبل. أما هذا الذي يتمنى في الجنة الزرع ربما يكون قرشيا أو أنصاريا. قال الله عز وجل: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، لكم ما تطلبون، ما ترجون، ما تتمنون، كل ما تريده ستجده في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا، نزلا أي ثوابا ورزقا من غفور رحيم، ليس بكدك ولا باجتهادك، وإنما هو ابتداء رحمة من الله جل جلاله. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، كما قال: نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ويدخل في ذلك دخولا أوليا المؤذنون، فهم دعاة إلى الله، وهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ولا يسمع صوت المؤذن شيء من إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية يوم خيبر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال له: انطلق فادعهم إلى الله وإلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فيه، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان لو اهتدى به شخص واحد فهذا خير له من الدنيا وما فيها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، كان قدوة في نفسه وقال إنني من المسلمين، كان معتزا بهذا الدين غير مستح منه ولا خجول من الانتساب إليه، وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تستوي، لا يستوي حال من يدعو إلى الله ومن يصد عن سبيل الله. من يدعو إلى العفو والمسامحة ومن يدعو إلى الانتقام، من يدعو إلى الصبر من يدعو إلى الجزع، من يدعو إلى المداراة من يدعو إلى الغلظة، من يدعو إلى التوحيد من يدعو إلى الشرك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. الله جل جلاله يرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق، إلى محاسن الأخلاق، إلى صالح الأخلاق. ادفع بالتي هي أحسن، كما قال له: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال جل من قائل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وهكذا كانت صفته صلوات الله وسلامه عليه. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: رأيت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أميته حتى أقيم به الملة العوجاء، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ادفع بالتي هي أحسن. ويبين ربنا جل جلاله بأن هذا الدفع بالتي هي أحسن سبب للهداية، سبب لإلانة القلوب، سبب لإذابة قسوتها، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويبين أن ذلك لا يستطيعه كل أحد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم وكل عبد مؤمن إلى التعامل مع الشيطان بما يقمعه، بما يدفعه، بما يبطل كيده، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لو أن الشيطان قد استخفك للشدة والغضب وإيقاع البطش، فالدواء أن تستعيذ بالله. ولذلك سليمان بن سرد رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجلان يستبان، يسب كل منهما الآخر، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا في حال الغضب أن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان، يصمت، يتوقف عن الكلام، يغير هيئته، إن كان قائما جلس، إن كان جالسا اضطجع، يلتصق بالأرض، ثم إنه يتوضأ، فإن الغضب جمرة تتقد في قلب ابن آدم، والغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والنار تطفأ بالماء. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قل أعوذ بالله من الشيطان، كما قال في سورة الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكما قال في سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إخوتي أخواتي، هذه الآيات قد اشتملت على فوائد كثيرة. من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي أن من آثر الضلالة على الهدى أوكله الله تعالى إلى شيطانه، وأن شياطين الإنس والجن هم سبب ضلال بني آدم، وعلى العاقل أن يجتهد في اختيار أصحابه وأخدانه وأحبابه، فإن العاقبة فيهم حسنة جسيمة أو قبيحة وخيمة. وأن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا قيض له قرناء خير يعينونه على الطاعات ويدعونه إليها، أما إذا كانوا إخوان سوء عياذا بالله فإنهم يحملونه على المخالفات ويدعونه إليها. ولذلك ربنا قال: وقيضنا لهم قرناء، أي لأولئك المشركين. أيضا من فوائد الآيات أن من أساليب أهل الضلال من الجن والإنس تزيين المنكر وتحسينه، وأنه ليس كل ما تصوره الناس حسنا فهو حسن في نفسه. ولذلك ربنا جل جلاله قال: فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. أيضا من فوائد الآيات أن من سبقت له الشقاوة في الأزل فهو على شر عظيم، لأن الله جل جلاله قال: وحق عليهم القول، حق عليهم أي وجب وثبت عليهم القول، أي في الكتاب الأزلي الموجود عند الله عز وجل. وفي قول ربنا سبحانه في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، فهذا دليل على أن الجن والإنس مكلفون، وأن الأمر والنهي متعلق بهم، وكذلك الثواب والعقاب. أيضا من فوائد الآيات أن الصد عن سبيل الله عز وجل هو أسلوب الكفار في كل زمان ومكان. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولذلك الآن تسمع عجوزا شمطاء تدعي أنها أديبة، أو تسمع واحدا من أهل الضلال يقول ما ذنب الطفل الصغير في أن يحفظ القرآن، وتسمع خرافيا بائسا يقول ما ذنب الطفل في أن يقرأ سورة الزلزلة ويروع بأن الدنيا ستهدم وتكسر وما إلى ذلك. فهذا دأب أهل الضلال في كل زمان ومكان، فالقرآن ذو تأثير عليهم وهم خاضعون لجلاله شاءوا أم أبوا. والغوا فيه لعلكم تغلبون، فمن شأن دعاة الضلال والباطل أن يكمموا أفواه الناطقين بالحق والحجة بالتخويف والتسويل والترغيب والترهيب. لماذا لا تدعون الناس يجادلون الحجة بالحجة ويراجع بعضهم بعضا بالأدلة؟ لأنهم يوقنون أن حجة أهل الإسلام أنهض وأقوى، ولذلك هم يحاولون أن يستروها ويدافعوها، لا بمثلها ولكن بأساليب من البهتان والتضليل والترهيب والترغيب. فإذا أعيتهم الحيل وخشوا أن يعم نورها الناس، فإنهم يعدلون إلى لغو الكلام، فينفخون في أبواق الباطل والجعجعة لعلهم يغلبون بذلك على حجج الحق، ويغمرون القول الصالح باللغو. لذلك نجد من قديم فرعون اللئيم أراد أن يدافع الحق الذي جاء به موسى بأباطيل السحرة وتخيلاتهم، ثم أيضا يعمد إلى التهديد فيقول له لئن اتخذت إلها غيرك لأجعلنك من المسجونين، ويتهدد المؤمنين حين يقول له قومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. أيضا من الفوائد أن المسلم واجب عليه أن يفارق سبيل الكافرين باجتناب اللغو حال تلاوة القرآن، فلا يجوز حين قراءة القرآن اللغط والضوضاء، إما أن تستمع وإما أن تنصرف، أما أن تجلس إلى قارئ القرآن فيحصل لغط وضوضاء، فهذا شبيه بصنيع المشركين. ولذلك تجد بعض الناس الآن في الأسواق في المتاجر يشغلون المسجل أو القنوات الفضائية القرآنية، وبعد ذلك كلام وضوضاء ولغو وربما سب وشتم ولعن، فهذا كله إهانة للقرآن وإن لم يقصده الإنسان، لأن صورته صورة الامتهان. فإما أن تستمع وإما أن تغلق هذا القرآن. أيضا العلماء قالوا ما كان مباحا في غير حال القراءة كالمزاح، المزاح الذي ليس فيه كذب ولا باطل ولا عدوان، هذا ما ينبغي أن يفعل في حال قراءة القرآن، بل ينزه عنه مجلس القرآن، مثل أن الذي يباح في غير الصلاة لا يباح في الصلاة. يعني يباح في غير الصلاة الأكل والشرب والكلام وما إلى ذلك، أما في الصلاة فلا يباح. كذلك ما ينبغي حال القراءة أن يكون هناك كلام يشغل القارئ أو المستمع عن التفهم والتدبر للقرآن، فلا يجوز حال قراءة القرآن ضحك ولا لغو ولا لعب ولا غير ذلك مما كان يصنعه أهل الشرك عياذا بالله. أيضا من فوائد الآيات أن هؤلاء المشركين متوعدون بالعذاب الشديد، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. وأيضا من فوائد الآيات ذم المعرضين عن سماع القرآن، وأن أهل النار الذين هم أهلها مخلدون فيها، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، ولا يظلم ربك أحدا. أيضا من فوائد الآيات أن التكذيب بآيات الله ردة، لأن الله وصف المكذبين بأنهم أعداء وأنهم مخلدون في النار، وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين، أن من كذب الله ورسوله فإنه مرتد كافر يستتاب، فإن تاب وأقر وإلا قتل. وأيضا من فوائد الآيات أن أهل الكفر يوم القيامة يخاصم بعضهم بعضا ويتمنى بعضهم لبعض الشر، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، فالمضلون هم الأسفلون يوم القيامة. وأيضا من فوائد الآيات وجوب الاستقامة على أمر الله عز وجل، وأنه من مهمات الدين بأن يكون الإنسان ثابتا على دين الله، لا يزيد ولا ينقص، لا يبدل ولا يغير، فمن غلا في دين الله ما استقام، ومن جفا أو بدل فما استقام. ولذلك ربنا قال قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامة معناها الاعتدال في كل شيء من أجل أن يكون الإنسان مستقيما على شريعة الله عز وجل. أيضا من فوائد الآيات أن المصلح من عباد الله ييسر الله له أولياء الخير من الإنس والملائكة، يعينونه ويحببونه في جميع الخيرات، ويبعدونه ويكرهونه في أنواع المضرات، والله يتولى الصالحين، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا من المبشرات العظيمة في هذه الآيات إخوتي وأخواتي أن المؤمن آمن من الخوف والحزن عند الموت، آمن من الخوف والحزن في القبر، آمن من الخوف والحزن عند البعث، لا يكون فزعا من الأهوال، بل يكون آمن القلب ساكن الصدر، ألا تخافوا ولا تحزنوا. وأيضا من الفوائد العظيمة أن دخول الجنة إنما يكون بمغفرة الله ورحمته، ولولا ذلك ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه، لأن الله قال نزلا من غفور رحيم، وهذا المعنى أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالإنسان لا يصل إلى الجنة بالعمل، لأن أعماله الصالحة لو قوبلت بالنعم التي أسبغها الله عليه فإنها ليست بشيء، هذه الأعمال الصالحة ليست بشيء، لأن نعم الله عز وجل لا تعد. أيضا من فوائد الآيات فضيلة الدعوة إلى الله، وأيضا بيان فضل العلماء الذين يبينون للناس السنن ويوضحون أحكام الشريعة ويجتهدون في التوصل إلى مراد الله تعالى من دينه ومن خلقه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وفيها أيضا إشارة إلى الإخلاص، لأن الله قال من دعا إلى الله، لأن الإنسان ربما يدعو الناس ويعظهم يريد بذلك السمعة، يريد المكانة المرموقة، فهذا في حقيقة الأمر دعا إلى نفسه ما دعا إلى الله، أما من دعا إلى الله فهو المخلص. وفي قول ربنا وقال إنني من المسلمين، أنه ينبغي للمسلم أن يكون عزيزا معتزا بدينه، أن يعلن به وأن يقول إنني من المسلمين، ما يستحي إذا قيل بأنه مسلم. وأيضا في قول ربنا جل جلاله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، نستفيد بأن الحسنات تتفاوت وكذلك السيئات، فمن الحسنات ما هو من أصول الإسلام كالأركان الخمسة، ومنها ما هو دون ذلك، منها ما هو فرائض، منها ما هو نوافل، كذلك المحرمات منها ما هو شرك مخرج عن الملة، منهم ما هو شرك دون ذلك شرك أصغر، كذلك الكفر منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر وهو الفسوق ومنه ما هو دون ذلك. نعم، فالحسنات لا تتساوى والسيئات لا تتساوى. أيضا من فوائد الآيات الحث على مقابلة السيئات بالحسنة، وعلى فعل السيئات في مقابل على فعل الحسنات في مقابل السيئات، لأن الله جل جلاله قال ادفع بالتي هي أحسن. وفيها أيضا دليل على أن الإحسان مندوب إليه، من أساء إليك أحسن إليه من أجل أن تأتلف الأمة ولا تفترق ولا تتباغض. وأيضا في الآيات تنبيه على فضيلة الصبر، وأن الإنسان إذا تصبر وامتثل أمر ربه وواجه المسيئة بالإحسان، لم يواجهه بجنس عمله، فهذا على خير عظيم. ولذلك قال ربنا جل جلاله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن تواضع لله رفعه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوبة النصوح. والحمد لله في البدء والختام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.